أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا أخوان إلى الفتوى الرابعة في صفحة 236. يقول المصنف حفظه الله: وأما جزئية البسملة. كلامنا أخوان بالنسبة إلى جزئية البسملة، ونبحث جزئية البسملة في مقامين. المقام الأول نبحث جزئية البسملة بالنسبة إلى سورة الفاتحة، وبعد ذلك نبحث جزئية البسملة بالنسبة إلى باقي سور القرآن الكريم. نأتي إلى المقام الأول، وهو جزئية البسملة من سورة الفاتحة. يذكر علماؤنا أن جزئية البسملة من سورة الفاتحة فهي تعتبر من المسلمات الفقهية، ونستطيع أن نقول أن المراد من المسلمات الفقهية بمعنى أنها من الضرورات الفقهية. أصبحت جزئية البسملة من المسلمات، جزئية البسملة من سورة الفاتحة، بمعنى أنها أصبحت من ضرورات الفقه الشيعي، بمعنى أنها في البداية كانت من الضرورات الفقهية، ثم أصبحت جزئية البسملة من ضرورات المذهب، لأن البسملة ارتبطت بأحاديث كثيرة عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، أن البسملة، أن الإمام أمير المؤمنين يقول إن تفسير البسملة يحتاج إلى حمل أو أحمال من كتب متعددة يحمل على الأباعر، وأنا باء البسملة. فإذا بسبب هذا الارتباط ما بين أمير المؤمنين وبين البسملة، أصبحت البسملة من ضرورات المذهب، فضلا عن كونها من المسلمات ومن ضرورات الفقه الشيعي. فإذا نقول إن البسملة هي جزء من السورة، ولا يوجد مخالف، يعني سورة الفاتحة، ولا يوجد مخالف في ذلك. فهنا نريد أن نقول أنه العامة عندما قالوا أن جزئية البسملة من سورة الفاتحة هم لم يخالفوا، إلا القلة القليلة خالفوا أن البسملة من سورة الفاتحة ليست جزءا، أما الأعم الأغلب كما يأتينا أنهم قد لم ينكروا جزئية البسملة. وهيك فد ملاحظة أخوان، إذا تفتحون القرآن على جميع النسخ وعلى جميع الطبعات التي طبع القرآن الكريم فيها، نجد سورة الفاتحة، عندما نلاحظ سورة الفاتحة، فقط سورة الفاتحة يكتبون في نهاية البسملة رقم 1، يعني جزء من سورة الفاتحة، وهذا غير موجود في باقي البسملات بالنسبة إلى باقي السور. إذن لا ريبة، لا إشكالة على هذا الكلام. نقول إذن أصبحت البسملة من هذه الناحية من الضرورات الإسلامية أو من المسلمات الفقهية الإسلامية. نعم يوجد مخالف وسوف نذكره، أما الأعم الأغلب عند المسلمين، أما الإمامية لا يوجد عندهم نقاش ولا جدال في ذلك، في جزئية البسملة من سورة الفاتح. إذن إلى هنا لا نطيل الكلام بالنسبة إلى جزئية البسملة من سورة الفاتحة. ويذكر المصنف رواية عن محمد ابن مسلم، نقرأ أخوانا من الكتاب: وأما جزئية البسملة فينبغي أن تكون من المسلمات بالنسبة إلى الفاتحة، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ أهي الفاتحة؟ قال نعم. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال نعم، هي أفضلهن. بعد رواية صحيحة وتدل على المراد. بعد ذلك يقول المصنف: وأما جزئيتها من بقية السور. المهم جزئيتها من بقية السور، إذن قضية سورة الفاتحة لا جدال لا نقاش فيها. نحتاج إلى ذكر الأدلة الدالة على ذلك، على أن البسملة جزء من كل سورة من سور القرآن المجيد. الأدلة على ذلك هو الإجماع. الدليل الأول هو الإجماع. عندنا إجماع على أن البسملة جزء من كل سورة، وهذا الإجماع يا أخوان، بل كل إجماع نشترط فيه شرطين. الشرط الأول أن تكون المسألة مطروحة ومدونة في كتب القدماء أمثال سلار المفيد، وهذه الطبقة ابن أبي عقيل العماني، هذه الطبقة من الفقهاء لابد أن تكون المسألة قد عقدت في أبحاثهم. حتى عندما نقول يوجد إجماع فنقصد من الإجماع الإجماع في تلك الطبقة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يوجد مدرك بين أيدينا نقطع أو نحتمل أن الإجماع قد اعتمد على هذا المدرك، بمعنى أن لا نقطع بوجود مدرك، أن لا نحتمل وجود مدرك، عندها يكون الإجماع حجة. أما مع القطع بوجود المدرك أو احتمال وجود المدرك فهذا الإجماع لا قيمة علمية له، ونحن سنرى بعد ذلك بوجود مدارك إذن هذا الإجماع ماذا؟ لا يمكن الإيمان به. إذن الدليل الأول كما ترون. نأتي للدليل الثاني وهو ما يذكره المصنف، وهو صحيحة معاوية بن عمار، نقرأها أخوان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال نعم. قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة، يعني التي بعد سورة الفاتحة؟ قال الإمام ماذا؟ نعم. إذن الإمام ماذا؟ قال له: اقرأ سورة الفاتحة مع البسملة، واقرأ السورة التي بعدها مع البسملة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على ماذا أخوان؟ ركزوا وياي، على جزئية البسملة في كل سورة من القرآن الكريم. أريد نثبت الجزئية. تقريب الاستدلال نقول إن سؤال معاوية عن أن القراءة بالنسبة إلى السورة التي هي بعد الفاتحة، السؤال أن القراءة هل هي على السؤال أن القراءة للبسملة في السورة التي بعد الفاتحة، سؤاله أن قراءة البسملة هل يكون على نحو الوجوب أو يكون على نحو الاستحباب؟ وهذا السؤال من معاوية يكشف لنا أن ما في ذهن معاوية وهو ما وما هو مرتكز في ذهن معاوية أنه قد فرغ عن كونها جزءا من السورة. فسؤاله عن الوجوب والاستحباب، فإذا بناء على هذا الكلام، إذن سؤال عن من؟ عن الوجوب والاستحباب. إذن يتبين أنه أن السؤال عن الجزئية وعدم الجزئية لو السؤال عن الاستحباب وعن الوجوب، لا، السؤال عن الوجوب وعن الاستحباب. هذا يكشف عن أن ما هو مرتكز في ذهن معاوية أن البسملة ماذا؟ أن البسملة جزء. فإذا نقول كلامنا لا زال في تقريب الاستدلال، أن السؤال بلا ريب لا يكون ابتداء عن الوجوب وعن الاستحباب إلا بعد أن يكون الشيء جزء، لأنه كما نعلم أن السؤال لا يكون عن الاستحباب، لأن الاستحباب لا إلزام فيه، بل السؤال لابد أن يكون عن الوجوب. وهذا معناه السؤال يعني يستفسر عن الوجوب أنه البسملة جزء. فإذا كان السؤال عن الوجوب إذن سوف تثبت جزئية البسملة لكل سورة. فإذن السؤال لا يكون عن استحباب البسملة، لأنه الاستحباب لا يساوق الجزئية، الاستحباب لا يساوق الجزئية. كثير من المستحبات مثلا نعملها نقوم بها لكنها لا تكون جزءا من الأعمال. أما إذا كان السؤال عن الوجوب، عن وجوب البسملة، فهذا يساوق أن السؤال عن الوجوب يساوق أن البسملة ماذا؟ أن البسملة جزء من سورة الفاتحة. إذن نقول علينا أن نبعد أن السؤال عن استحباب المسألة، عن استحباب السؤال من ناحية البسملة. السؤال ليس عن استحباب البسملة، لأن السؤال عن الاستحباب لا يساوق الجزئية. ونحن نعلم أن السائل هو معاوية وهو من الأجلاء، فمثله لا يسأل عن استحباب البسملة، لأنه من ناحية استحبابها عند أمثال معاوية استحبابها مسلم. فإذا السؤال سؤال معاوية عن من سوف يكون؟ سوف يكون عن وجوب البسملة. وهنا الإمام أمضى ما هو مرتكز في ذهن معاوية، وهو السؤال عن الوجوب، وهو ما يساوق الجزئية. فإذا أصل السؤال يتبين عن الجزئية وعن الحكم الوضعي، ومعه سوف يثبت وجوب البسملة. إذن السؤال أعيد يا أخوان، أساسا هو سؤال عن من؟ عن جزئية البسملة. وما يلازم جزئية البسملة هو وجوب قراءة البسملة في السورة. إذن من هنا ماذا يتبين؟ يتبين أن السؤال سواء وقع ابتداء على جزئية البسملة والإمام أمضى، أو السؤال عن الوجوب، وهذا الوجوب بلا ريب يكون كاشفا أو دالا على ماذا؟ أو دالا على جزئية السورة، على جزئية البسملة. إذن السؤال عن البسملة وعن وجوب البسملة لم يكن سؤالا عن يعني لا يريد أن يرى معاوية الوجوب النفس للبسملة. فإذا إذا لم تثبت الجزئية أولا لا يكون السؤال عن من؟ عن الوجوب. إذن نستبعد أن يكون السؤال سؤالا عن وجوب نفسي ولم يثبت أو لم تثبت الجزئية بعد، بل السؤال عن الوجوب، الوجوب الذي يكون، خلي نسامح بالتعبير، الذي يكون وجوبا غيريا لأجل إثبات البسملة على أنها جزء. السؤال ليس سؤالا عن وجوب نفسي للبسملة، لأن السؤال بالوجوب النفسي عن البسملة لا يكشف عن جزئية البسملة. أما الوجوب الغيري إذا وقع السؤال عن الوجوب الغيري للبسملة فهذا يكون كاشفا عن جزئية البسملة. إذن كذلك نقول يعني استبعاد أن يكون الوجوب وجوبا نفسيا، لأن الإمام لا يأمر بالبسملة على مستوى الوجوب النفسي وهي ليست ماذا؟ وهي ليست جزءا. إذن السؤال لا يكون عن البسملة بما هي وجوب غيري. إعادة سريعة لتقريب الاستدلال، هذا البحث مهم أخوان. نقول سؤال معاوية من الإمام سلام الله تعالى عليه واضح أنه يسأل عن الوجوب أو عن استحباب البسملة. السؤال عن الوجوب وعن الاستحباب يكون كاشفا عن ارتكاز الوجوب، عن ارتكاز الجزئية، جزئية البسملة في سورة الفاتحة. إذن لابد أن نثبت شيئين. الشيء الأول أن نبعد أن يكون السؤال عن استحباب البسملة، لأن الاستحباب لا يساوق ماذا؟ لا يساوق الجزئية. نقول مثل معاوية لا يسأل عن استحباب البسملة، لأن استحباب البسملة بلا ريب مستحبة في نفسها. زين، إذن لا يكون السؤال عن الاستحباب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نبعد أن يكون السؤال سؤالا عن وجوب نفسي، لأن السؤال عن الوجوب النفسي كذلك لا يساوق ماذا؟ لا يساوق الجزئية. فإذا لم يساوق الجزئية بعد واضح لا يعني ما نستفيد من هذه الرواية لإثبات جزئية البسملة. إذن لماذا لا يكون السؤال عن الوجوب النفسي؟ نقول لأن الإمام لا يأمر بشيء على مستوى الوجوب النفسي ولا يكون ماذا؟ ولا يكون جزءا. إذن السؤال إما أن نقول عن الوجوب الغيري لأجل إثبات جزئية البسملة، أو السؤال عن الجزئية مباشرة، وهذا ما نبغي. هذا هو تقريب السؤال، الرواية يعني من ناحية تقريب الاستدلال. زين، هذا هو تقريب الاستدلال. ولكن قد يقال إن سؤال معاوية قد يكون سؤالا عن مشروعية البسملة، عن مشروعية البسملة. لماذا؟ يعني أن البسملة شرعت أو لم تشرع، لأن العامة ومالك أفتوا بعدم جزئيتها، أفتوا بعدم جزئيتها. فهنا السؤال حول المشروعية. من هنا أجاب الإمام بمشروعية البسملة من السورة. وهذا أين؟ وإثبات الجزئية أين؟ إذن هذا الاحتمال وارد يا أخوان لو موارد؟ يجون يسألون الإمام يقولوا لي يا ابن رسول الله العامة لا يرون مشروعية يعني الجواز، الإدخال، الذكر في الصلاة من ناحية البسملة. فالسؤال أصلا عن أصل المشروعية. يعني مثلا الآن تسأل عن مشروعية، على سبيل المثال مشروعية أكل اللحم، تسأل عن مشروعية صلاة العيد في عصر الغيبة. بالبداية تسأل عن المشروعية لكي لا تقع في جانب البدعة، في جانب الحرمة، في جانب تأسيس حكم شرعي لا دليل عليه. فإذا الإمام قال لك نعم مشروعة، إذن السؤال عن المشروعية، يعني ذكرك للبسملة ليس بدعة، ليس محرما. بعد السؤال واضح إذا كان عن المشروعية تحتاج إلى سؤال ثاني، إلى بحث ثاني، زين هاي المشروعية على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، هذا بحث آخر. إذن أصل السؤال سؤال معاوية إنه البسملة مشرعة في فقهنا الإمامي الاثنى عشري، لو البسملة غير مشرعة. أصل السؤال هنا أخوان، فالسؤال عن التشريع من البداية. ليش معاوية يا أخوان يسأل عن أصل التشريع؟ لأنه العامة أنكروا، ومالك أنكر جزئية البسملة، مالك أنكر جزئية البسملة. فإذا هنا الجو العام، الجو السائد، باعتبار السلطة كانت بيد العامة، فهنا السؤال عن من؟ السؤال عن أصل المشروعية. فالعامة لا يرون المشروعية، يجون يسألون الإمام البسملة مشرعة أو غير مشرعة؟ فإذا السؤال يكون على مقتضى القاعدة، يعني سؤال عن أصل المشروعية. من هنا نقول يرد على ما ذكره، شوية راح أقدم وأأخر وشوية نضيف شيء من الخارج. نقول إن الإجماع الذي ذكرناه والرواية تشير إلى الوجوب النفسي لقراءة ماذا؟ لقراءة البسملة. وأما قولكم أن السؤال والجواب حول جزئية البسملة ولازمها الوجوب، فهنا الجزئية لا تستفاد من الصحيحة. وأما قولكم عدم إرادة الوجوب النفسي، نقول لكم هذه عهدتها على مدعيها. فإذا إلى هنا نقول الإمام يشير إلى الوجوب النفسي ولا يشير إلى الجزئية، ومعه لا يكون هناك دليل على جزئية البسملة من السور القرآنية. بمعنى أن الظاهرة، هسه الإجماع عيفة، قلنا الإجماع مدركي، نقول إن الظاهرة من الرواية أن السؤال في الرواية يشير إلى الوجوب النفسي لقراءة البسملة، واضح، يشير إلى الوجوب النفسي، مو مثل ما أنت قربت لنا بالاستدلال أن الرواية تشير إلى الوجوب الغيري، لا الرواية تشير إلى الوجوب النفسي، ظاهرة في الوجوب النفسي. فإذا هنا تقول إن الرواية يا أيها المستقرب لأجل إثبات البسملة أن الرواية لا دلالة فيها على إرادة الوجوب النفسي، نقول لك هذه دعوة بلا دليل. السؤال أول ما يقع، الأصل في السؤال عن الوجوب النفسي لو عن الوجوب الغيري، الأصل في الأسئلة والأجوبة عن الوجوبات النفسية والوجوب الغيري ماذا يحتاج إخوان؟ يحتاج إلى قرينة. إذا لا نسلم بتقريب الاستدلال الذي ذكر لأجل إثبات أن البسملة تكون جزءا من كل سورة، هذا لا نسلم به. لماذا؟ لأنك تستدل بمن؟ تستدل بصحيحة معاوية، وصحيحة معاوية ظاهرة في أن السؤال سؤال عن الوجوب النفسي، وإذا أردت أن تحمل السؤال على الوجوب الغيري والجواب على الوجوب الغيري، أقول لك تحتاج إلى قرينة، وهي ليس ما موجودة قرينة على إرادة الوجوب الغيري. فإذا إلى هنا مع عدم استفادة الوجوب الغيري من صحيحة معاوية، إذن يتبين لا يصح لنا أن نتمسك بمن؟ أن نتمسك بصحيحة معاوية لأجل إثبات جزئية البسملة من السورة. زين، إذن الدليل الاجتهادي ماذا؟ الدليل الاجتهادي لا يعيننا لأجل إثبات البسملة. لمن ننتقل؟ ننتقل إلى الأصل العملي، بمعنى أنه لا أقل حصل تشكيك في صحيحة معاوية أنها هل هي ظاهرة في الوجوب الغيري أو أنها ظاهرة في الوجوب النفسي. لا أقل نقول حصل إجمال، حصل تردد، ليست ظاهرة بذلك الظهور على الوجوب النفسي أو ليست ظاهرة بذلك الظهور على الوجوب الغيري. إذن حصل ماذا؟ حصل تردد بالنسبة إلى الاستدلال بصحيحة معاوية. لمن ننتقل؟ ننتقل إلى الدليل الفقاهتي، إلى الأصل العملي. هنا نقول الأصل العملي، نحن ماذا نقول؟ نقول عندنا السورة التي بعد الفاتحة، السورة التي بعد الفاتحة نشك أن البسملة جزء أو ليست بجزء. أعيد، أن البسملة جزء أو ليست بجزء. ماذا نقول؟ نقول أي أصالة البراءة. إذن الشك في الجزئية مجرى لمن يكون؟ مجرى لأصالة البراءة. إذن عند الشك في الجزئية في الشرطية، في هذه الحالة شك في تكليف زائد وهو مجرى لأصالة البراءة. فإذن إلى هنا لا يوجد ما بأيدينا ما يعيننا على إثبات جزئية البسملة من كل سورة غير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة قلنا احنا كلامنا مو بها، كلامنا في باقي السور. إذن بعد إثبات عدم جزئية السورة، إذن الآثار بعد إثبات عدم جزئية البسملة من السور، سور القرآن غير الفاتحة، إذن الآثار بعد لا تترتب على الجزئية. واضح؟ مثلا نذكر من الآثار، من الآثار أنك تقرأ الفاتحة، والفاتحة قلنا ما عندنا نقاش أنه من ناحية البسملة. زين، خلصت الفاتحة، تريد تقرأ سورة، تريد تقرأ سورة بعد الفاتحة. زين، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدك ما معين السورة، أو قرأت مثلا سورة الإخلاص، أو قرأت مثلا سورة القدر وأنت ما معين السورة. إذا كنت تذهب إلى أن البسملة جزء من السورة التي بعد القرآن، التي بعد الفاتحة، بلا ريب هاي القراءة تكون باطلة لأنها ناقصة، لأنك تركت البسملة، لأن هاي البسملة ما عينت أن هذه البسملة لسورة الإخلاص مثلا. إذن لابد أن تعين البسملة لأنك تؤمن بجزئيتها. أما من لا يؤمن بجزئية البسملة من السورة، في هذه الحالة قراءته تكون ماذا؟ تكون صحيحة. إذن هذا أثر، هذا أثر. أثر ثاني، مثلا بالنسبة إلى صلاة الآيات يا أخوان، مو نقدر نقسم السورة التي بعد الفاتحة على عدد الركعات الموجودة في سورة، في صلاة الآيات. فإذن إذا بنينا أن البسملة ليست جزءا من السورة، إذن بعد تقدر تخليها يعني مستقلة؟ ما تقدر تخليها مستقلة. إذن لابد أن تقرأ سورة سورة، في كل ركعة لابد أن تقرأ ماذا؟ سورة مستقلة. إذن حتى يعني الإخلاص، الكافرون، البسملة ليست جزءاً. إذن فقط الفاتحة إلى هنا البسملة تكون جزءاً منها. ولذا نقول عندما نراجع الفتاوى، فتاوى الأعلام، نجد أنهم يفتون بأن البسملة، يعني الآن رسائل العملية مع أعلامنا أنه البسملة جزء من الفاتحة بلا ريب ولا نقاش ولا جدال فيه، وأما بالنسبة إلى باقي السور منهم من يفتي بعدم الجزئية ومنهم من يقول بالاحتياط الوجوبي. إذن إلى هنا نؤمن ونسلم أن البسملة ليست جزءا من باقي، قلوا يا السور غير سورة الفاتحة. نقرأ أخوان بتقريب إنه بعد وضوح استحباب ورجحان قراءة البسملة لا معنى للسؤال عنه عن الاستحباب، فلاب لأنه مثل معاوية ما يسأل عن الاستحباب، فإذا لابد وأن يكون السؤال عن الوجوب، والسؤال عن الوجوب فرع من وهو ملازم للجزئية لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي. خلونا خط تحت لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي، هذا تقريب الاستدلال، وهو أطلنا في تقريب الاستدلال. وفيه في تقريب الاستدلال أن الثابتة أصل الوجوب، وهو الذي يمكن دعوى الإجماع عليه، وكونه من المسلمات دون الجزئية واضح أصل الوجوب. يعني شنو؟ يعني الوجوب النفسي، يعني الوجوب النفسي أن الثابت في السؤال، في سؤال معاوية عن أصل الوجوب وجواب الإمام الذي أمضاه عن أصل الوجوب، وليس السؤال عن من؟ عن الجزئية. فإذا السؤال عن من صار؟ عن الوجوب النفسي، والوجوب النفسي بعد شنو؟ لا يلازم الجزئية، مو مثل الوجوب الغيري. فإذا الإمام أمر بالبسملة على نحو الوجوب النفسي، ودعوى عدم احتمال إرادة الوجوب النفسي في الصحيحة عهدتها على مدعيها. شنو الدليل على أن الإمام ليس في مقام إمضاء الوجوب النفسي؟ ما عندك دليل. وعليه شنو عليه؟ إذن بعد ثبوت عدم جزئية البسملة لكل سورة غير سورة الفاتحة، وبعد إثبات أنها ليست جزءاً، فالحكم بالجزئية بحيث تترتب آثارها التي منها عدها آية في صلاة الآيات أو لزوم تعيين السورة عند قراءتها، فالحكم بالجزئية مشكل. زين، نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الفتوى الأخيرة بالنسبة إلى زين. الفتوى الأخيرة لا نطيل، احنا الى هنا قلنا ماذا؟ يوجد عندنا مبنيان. المبنى الاول ان البسملة جزء من السورة، والمبنى الثاني ان البسملة ليست جزءا من السورة. من يبني على ان البسملة جزء من السورة؟ اذا بنى على ذلك أن البسملة ماذا؟ جزء من السورة، إذن عندما يخلص الفاتحة يكون يقول هسه راح أقرأ سورة القدر، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بنى بسم الله الرحمن الرحيم على أنها من يا سورة؟ من سورة القدر. أما إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وبعد ما معين وقرأ سورة القدر، نقول له لا، هنا القراءة باطلة، لأنك نقصت بسملة اللي هي جزء من سورة القدر وهكذا. فإذن من يبني على الجزئية لابد عليه أن يعين، وأما من لا يبني على الجزئية لا يشترط التعيين. نقرأ أخوان. وأما وجوب تعيين السورة عند قراءتها، وأما وجوب تعيين السورة عند قراءتها، يا سورة علق يا أخوان، السورة التي بعد الفاتحة، الفاتحة من تين من عدها، فهو محل للخلاف. وقد استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله ووافقه جمع من المتأخرين على ذلك. على ذلك يعني شنو؟ على لزوم تعيين البسملة، أو لازم تعيين السورة لأن البسملة جزء من السورة، بأن البسملة بعدما كانت جزءا من كل سورة فلا تتحقق قراءة سورة التوحيد مثلا إلا بقراءة جميع آياتها. طبعا إذا بنينا على الجزئية بعد واضح البسملة جزء من السورة التي منها البسملة بعنوان كونها سورة التوحيد وبقصدها. هذا الصور واضح إخوان. إذا بنينا على الجزئية لابد أن نذكر ماذا؟ لابد أن نذكر الزين. المصنف يقول: والاستدلال المذكور مبني كما ترى على جزئية البسملة من كل سورة، وقد تقدم التأمل فيه. زين، نقرأ إخوان المتن في صفحة 234. تلزم في الأوليين من الصلاة قراءة الحمد، وفي الفريضة قراءة سورة كاملة على قول المعروف، هذا كله بيّنا. والمشهور أن البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلا براءة، هذا واضح. إذن ما عندنا حتى مو إجماع، مشهور. ويجب عند البسملة تعيين ماذا؟ تعيين السورة. إذن على هذا الكلام كلام من؟ كلام المشهور اللي منهم مثلا بنا الشيخ الأنصاري. أخوان، عندنا وقفة مهمة جدا، وهي أنه نحن ذكرنا قبل قليل بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن عمار، وقلنا أن السؤال سؤال معاوية، هل هو عن الوجوب أو عن الاستحباب أو عن الجزئية؟ عندما أشكلنا وقلنا أنه بالنسبة إلى هذا السؤال من عمار، ألا يحتمل فيه أن السؤال عن أصل مشروعية البسملة؟ هذا السؤال وارد يا أخوان، لو مو وارد بلا ريب وارد. قد يكون سؤال عمار أساسا هي مشرعة البسملة في فقهنا الإمامي لو مو مشرعة؟ هذا الاحتمال وارد. ليش وارد؟ وارد باعتبار أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عاشوا منذ بداية صدر الإسلام تحت ظل الحكومات الظالمة التي تبنت غير المذهب الإمامي، ونحن بلا ريب من ناحية العدد أقل من الباقين. فإذا نحن نعيش في ضمن جو عام اللي هو الجو السني، أو جو مدرسة الخليفتين مو مدرسة أهل البيت. فإذا هنا الإمامي الشيعي سوف يتأثر بهذا الجو العام الكبير، يأثر على تصرفاته، على عقوده، على زواجه، على طلاقه، على بيعه، على شرائه، على معاملاته، على بل يسري حتى على عباداته. ولذلك الأئمة في بعض الروايات ينصحون بل يأمرون أصحابهم أنه ابتعدوا عنهم، لأنه معاشرتهم سوف تؤثر على الجانب العبادي عند الشيعة الإمامية. فإذا أكو جو عام يا أخوان، هذا الجو العام يأثر على الشيعي الإمامي، فتحصل عنده ردود أفعال. يسمع مثلا العامة أنه البسملة ليست جزءا من غير الفاتحة مثلا، سواء كان بعضهم كمالك ينكر حتى جزئية البسملة بالنسبة لسورة الفاتحة، لا احنا نحكي عن جو العام. إذن هنا يجي الشيعي يسأل الإمام، يقول له الجماعة عندهم البسملة ليست جزءا من السورة، احنا شنو تكليفنا؟ إذن السؤال عن من؟ عن أصل المشروعية، لا سؤال عن الجزئية، لا سؤال عن الاستحباب، لا سؤال عن الوجوب، وإنما سؤال عن أصل مشروعية البسملة. هنا الإمام لأن السؤال وقع من هذا الشخص الشيعي الذي هو يعيش في ضمن هذا الجو العام السني، الإمام أجاب لأجل توضيح ما هو موجود في ضمن الجو العام. فالإمام يقول له لا، مثلا لا، نحن نبني من ناحية المشروعية على أنها جزء من السورة فضلا عن سورة الفاتحة. إذن جواب الإمام صار فعل، يعني الإمام بادر بالسؤال. لو الإمام أجاب بعد وقوع السؤال، الإمام أجاب بعد وقوع السؤال من الراوي. من هنا توجد كلمة نقلت عن السيد البروجردي. طبعا يعني باعتبار الوقت زاحمنا، يقول السيد البروجردي رحمه الله، سيد حسين البروجردي، وهذا العلم من أعلام الفقه الشيعي من ناحية علم الرجال، من ناحية الأصول، صاحب أول مدرسة للتقريب ما بين المذاهب، يعني رجل خدم المذهب خدمة عظيمة جدا خصوصا في علم الرجال. يقول بسبب هذه الأسئلة إذن يتبين أن أجوبة الإمام سلام الله تعالى عليه لم تكن مستقلة، وإنما أسئلة أجوبة الإمام لأنها وقعت جوابا عن سؤال من الراوي، هذا الراوي عايش في ضمن الجو العام. هنا يقول السيد البروجردي أصبحت رواياتنا لأجل التعليق على ما هو موجود في ضمن الجو العام. وهذا الكلام من السيد البروجردي لابد أن نقف عنده، وأنا ذكرته في علم الرجال في موارد متعددة مع بعض التوضيحات، ولكن أرى أنه لابد أن نتعرض إليه، وأتصور والله العالم أن هذا أفضل مورد أن نتطرق فيه إلى هذا الملف المهم، وهو أن أجوبة الإمام سوف تكون أجوبة على أسئلة من قبل الخاصة الذين عاشروا العام. أرى من المناسب أن نتطرق إليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.